يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن. يصح رهن سائر الأعيان إن صح فيها البيع لا كالجاني، بكل دين لازم وفي زمن خيار شرط أو سواه بالثمن، ولا رجوع بعد قبض المرتهن، فإن تعدى بعد قبضه ضمن، وحقه معلق بعينه جميعها إلى وفاء دينه، وبامتناع راهن من الوفاء يباع كل الرهن أو جزء كفى. نبدأ اليوم الحديث عن الرهن، وهو باب من أهم أبواب الفقه في المعاملات، ويعرف الفقهاء رضي الله تعالى عنهم الرهن بتعريفات كثيرة أوجزها وأشملها تقريبا. قول الفقهاء: الرهن جعل عين وثيقة بدين، جعل عين وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه، يعني جعل عين وثيقة بدين. أنت لك معي مبلغ من المال، فأنا أرهن عندك حاجة ما، عين، كتاب، ساعة، سجادة، بجعلها عندك وثيقة بهذا الدين الذي لك علي. جعل عينا وثيقة بدين ليستوفى منها، ليستوفى هذا الدين الذي لك في ذمتي عند تعذر وفائه، يستوفى منين؟ من هذه العين. جعل عينا وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه. والحجية في الرهن وجواز الرهن أدلة على ذلك كثيرة. من أهم ما يستشهد به الفقهاء رضي الله تعالى عنهم قول ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وكذلك ورد في صحيح البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد. اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد. وفي رواية: اشترى طعاما لأهله من يهودي ورهنه درعا من حديد. وفي رواية: اشترى 30 صاعا من شعير ورهنه درعه صلى الله عليه وسلم. فهذه حجة قوية جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعملية الرهن بذاته، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم الذي استدان ثم رهن على ذلك. وطبعا مما يحتج به الفقهاء من هذا الحديث ويفهمونه من معاني أنه يجوز التعامل مع الكافر. الكافر إذا كان ذمي ومعاهد أو غير ذلك، يعني يمكن التعامل معه بالمبايعة، بالشراء، بأنواع العقود، إلا بعض العقود خاصة مثل عقد النكاح وغيره له ترتيبه. أما باقي العقود من المعاملات فيجوز التعامل مع الكافر، وليس في ذلك من بأس إن شاء الله. وأيضا روى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه عن سيدنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الراهن على راهنه، لا يغلق الراهن على راهنه أو على صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه. والقصد من قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق أنه كان من عادات الجاهلية أنه إذا واحد اقترض شيء أو استدار ودفع رهن، فإذا مضى الأجل مباشرة صار المرهون ملك للمرتهن مباشرة. يعني دينه 1000، دفع رهن مقابل 1000، دفع شيء من متاع بيته رهن، فإذا مضى الأجل ولم يدفع هذا الدين مباشرة المرتهن الشيء الموجود عنده من متاع بيت الراهن بياخذه وصار ملك له يتصرف فيه كيف يشاء، وهذا لا يجوز في شريعة الإسلام، فيه ظلم للراهن فلا يجوز بحال من الأحوال. وتأتي معنا كيف تكون المعاملة بالنسبة للمرهون وكيف يباع إلى آخر ما هناك، جاي معنا بالتفصيل إن شاء الله. فغلق الرهن إنما هو عادة جاهلية أنكرها الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع دليلا على ذلك فقال له غرم له غنمه عليه غرمه. لو كان حاطط رهن مثلا بقرة حاطط رهن فهي له ما تزال ملك للراهن، فإذا احتاجت إلى علف فهو الذي يدفع ثمن العلف، وإذا درت شيئا من الحليب أو غيره كذلك هي له، فله غنمه وعليه غرمه، فكيف لا تكون له؟ هي في الحقيقة له، ولكنها الآن هي وثيقة بالدين الذي عليه، والمرتهن لا يمتلكها وليس له أن يتصرف بها ولو انتهى الأجل. لو انتهى وقت الدين ليس للمرتهن أن يتصرف بشيء من المرهون إلا بإذن معنا إن شاء الله بطريق القاضي أو بإذن القاضي، وله طريقة تأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذا دليل آخر على جواز الرهن ومشروعيته، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أهم الأدلة على الإطلاق إنما هو الإجماع، إجماع العلماء رضي الله تعالى عنهم بكل مذاهبهم واجتهاداتهم على أن الرهن جائز شرعا لما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وللآية الكريمة الصريحة فرهان مقبوضة. نعم. أما حكم الرهن، ما هو الحكم في أن يرهن أحد بدينه شيئا ويقبل المرتهن هذا المرهون؟ اتفق العلماء على أن الرهن جائز وليس بواجب، الرهن جائز ولو أن الآية تقول فرهان مقبوضة يعني فلتكن رهان مقبوضة، في يعني يشتم منها صيغة الأمر، قال ولو كان كذلك فهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للإرشاد، لمجرد الإرشاد. ليه؟ قال لأن ربنا سبحانه وتعالى شو قال في أول آية، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني لو استطعت توثيق دينك بالكتابة واكتفيت بذلك، أنت قلت أنا بكفيني هذه الكتابة والتوقيع كافي أنا برضى فيه، ما كان إجت فرهان مقبوضة. الرهان المقبوضة إنما هي بدل الكتابة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، معنى ذلك إذا وجدتم كاتبا في السفر يوثق هذا الدين واكتفيتم به فإنه لا 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 محل للرهن. طيب الكتابة أصلا شو حكمها؟ توثيق الدين بالكتابة ليس واجبا إنما هو سنة، سنة الأمر فيها للإرشاد، فإذا كان المبدل منه الذي هو الكتابة سنة أيضا البدل الذي هو الرهان بدل الكتابة فليكن أيضا سنة ولا يختلف الحكم في هذا عن ذاك. فالحكم إذن في الرهن إنما هو الجواز وليس الوجوب، وهذا الأمر الذي ورد في الآية الكريمة لم يرد للإيجاب وإنما ورد للإرشاد، للإرشاد. فمن السنة توثيق الدين. توثيق الدين إخواننا، يعني قبل أن أتابع الحديث في الرهن لابد من كلمة موجزة وسريعة عن قضية توثيق الدين. الإسلام يحترم ويحفظ حفظا شديدا الملكية الفردية ولا يقبل بالتعدي عليها بحال من الأحوال، ولا تمتد يد إلى ملكية فرد من الأفراد إلا بإذن الشرع. الشرع بيقول له هات زكاة بده يدفع زكاة، إذا ما دفع زكاة غصب عنه الحاكم يأخذ منه زكاة ماله، وهكذا في مواطن معينة الشرع خرق فيه الملكية الفردية ولم يجعل لصاحبه التصرف فيها، يعني وقت الموت من له حق إنه يتصرف بماله بعد موته؟ الشرع ترك له مقدار الثلث فقط إنه يتصرف فيه، باقي ما له علاقة فيه هو أبدا. أما أن يتدخل أحد لا قانون ولا غير قانون في هذه الملكية الفردية يتصرف فيها ما يتصرف فيها، هو له الحق في هذا الثلث والباقي الشرع يتحكم فيه وهكذا. فالملكية الفردية محترمة، ومن هذه الملكية الفردية حق الدائن في ذمة الندين. إذا واحد دين واحد 100,000 ليرة صار له حق في ذمته 100,000 ليرة، هذه للدائن، هذه ملكية فردية وإن كانت مو موجودة تحت يده لكن موجودة في ذمة المدين، فالإسلام يحفظها له ويدافع له عنها ويرشده أيضا للدائن، يرشده إلى أخذ الاحتياطات الكافية التي شرعها له من أجل حفظ هذا الدين الذي في الذمة حتى لا يضيع له منه قليل ولا كثير. من الأمور التي شرعها الإسلام في توثيق هذا الدين لحظ الدائن ولمصلحته الكتابة. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه، وعلمناكم نكتبه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه إلى آخر الآية وكله تأكيد على موضوع الكتابة، الكتابة توثق هذا الدين، هذه الطريقة في التوثيق. ولكن هذه الطريقة ما يزال الدين والتوثيق إنما هو في ذمة المدين، الدين والتوثيق الذي في الدين إنما هو في ذمة المدين لأنه هو اللي كتب. طيب أيضا في طريقة أخرى لتوثيق الدين وهو الإشهاد، الإشهاد كذلك إنما هو توثيق للدين، جيب شهود وأشهدوا إذا تبايعتم هذا كذلك أمر إرشاد وليس إيجاب، أمر إرشاد آخر إذا أنت دينت واحد جيب شهود ثوب وجيب شهود خليه يشهدوا أنك أنت دينت المبلغ الفلاني، هذا أمر إرشاد من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ما تزال الدين في ذمة المدين، والشهود ليس في ذمتهم شيء، في ذمتهم أداء أمانة الشهادة إذا طلبوا للشهادة، أما في ذمتهم شيء. في طريقة أخرى للتوثيق، طريقة أخرى وهي الضمان، الكفالة. الكفالة إن أنت بدك تدين واحد تقول تعال إلا أنا بدينا لكن خلي فلان يكفلك، أو جيب لي واحد مليء غني وثقة أتت به خليه يكفلك. فإذا كان أتى بهذا الكفيل فطبعا يأتي معنا باب الضمان جاي معنا إن شاء الله بالتفصيل، هذا الأمر مقبول شرعا لتوثيق الدين وجعل حق الدائن ثابتا في ذمة المدين وفي ذمة الكفيل. اثنين صار ذمتهم مشغولة بالطرق الأولى، شو إنها ما يزال دينه في ذمة المدين فقط. الآن هنا في قضية الضمان صار الدين في ذمة المدين وفي ذمة الضامن أيضا، بحيث إنه لو كان تأخر في الدفع إجا الأجل وما دفع فللمدين فللدائن حق مطالبة الاثنين معا، يطالب هذا ويطالب هذا ويلاحق هذا ويطالب يلاحق هذا، والشرع معه والقاضي ينبغي أن يكون معه أيضا في ملاحقة الاثنين معا، لأنه الضامن رضي أن يشغل ذمته بدين أخيه المدين. طيب هذه طريقة أخرى ينتقل فيها أيضا الحق يتعدى إلى ذمة الضامن. في الطريقة التي نحن بصددها اليوم وهي الرهن، الرهن أيضا لإيش؟ لتوثيق الدين، لكن هذا لا ينتقل التوثيق إلى ذمة رجل آخر إنما ينتقل إلى اليد، يعني مثل ما قلنا جعلوا عينا وثيقة بدين، بتقول له انت للمدين بدك يعني دينك؟ نعم، بتجيب لي رهن، بدك انت مني مثلا 1,000,000 ليرة بترهن لي بيتك، ترهن لي سيارتك، فهذه السيارة والبيت صار تحت يدك انت، فانت توثيق دينك صار باليد تحت اليد وليس في ذمة انسان اخر، مو مثل الضمان، صار انت توثيق دينك تحت يدك انت، وهذا اقوى انواع توثيق الدين على الاطلاق، لانه صار تحت يدك انت، وان كان ما بيحق لك تصرف فيه بحث اخر، الموضوع التصرف ياتي معنا، ولكن المهم انه صار تحت يدك انت. هذا بالنسبه لي لمعنى الرهن، معنى الرهن من الناحيه الشرعيه وتفصيل هذا المعنى وكيف انه يضمن حق الدائم ضمانا كاملا، وهو من شرع الله تبارك وتعالى، وكما قلنا انه جائز بل هو ايضا سنة لان الامر فيه امر ارشاد. وبالطبع يعني كما ترون في ايامنا هذه قد بطلت او كادت تبطل سنة القرض. القرض سنة، مر معنا في الدروس السابقة لما بدأنا بالحديث عن القرض انه سنة فيها من الاجر والثواب الشيء الكثير جدا، لكن الان الناس لا يقرض بعضهم بعضا، ما فيها الخير هذا ما عاد موجود. والامر الطبيعي ان نصل الى مثل هذا، ليه؟ لانه ما في توثيق للدين. اذا واحد بيجي بيطلب منك دين بده يدين له 10,000 ليرة، بتقول له اكتب لي ورقه بنقز منك. لك شو انا مالي ثقه عندها، ليش اكتب لك ورقه؟ طيب هذا من شرع الله عز وجل، الله امرنا بالكتابه. انت تتضايق اذا طلب منك انك توثق هذا الدين بورقه؟ لا ينبغي ان يتاذى من هذا الطلب، فهو طلب شرعي ما في عليه اشكال. او لك جيب لي كفيل، او لك جيب لي رهن، ما لازم الواحد. هذا ليس طعنا في الثقه، انما هو توثيق للدين. في فرق بين الطعن في الثقه والتوثيق بالدين. مو دائما المدين يعجز عن الوفاء اذا كان حرامي ولا نصاب، لا، احيانا بيكون ممتاز ما في عليه اشكال ابدا ابدا، لكن ظروف مثل الايام هذه، الصعوبة الحاصلة مثل هذه الأيام، المدين ما عم يقدر يوفي دينه. ليه؟ مو لضعف في ثقته أو لاحتياله أو لصوصيته، وإنما للظروف الحاضرة السيئة التي تعم الآن الدنيا كلها، مو بلدنا هذا. فهنا الدائن له حق أن يستوثق من دينه، ليس طعنا في ثقة المدين، وإنما حق الاستيثاق من الدين، هذا ما في شيء أبدا أبدا. فينبغي أن تتغير هذه العادة عند المسلمين، وهو التأذي من طلب توثيق الدين. ما لازم يكون في تأذي أبدا أبدا. وكثير من إخواننا جزاهم الله خيرا عادوا إلى هذه السنة، فأصبحوا يقرضون ولكن بشرط التوثيق. يا يعني جيب لي كفيل، هذا كفيل أثق فيه يكفلك، كفيل حطاط مو بالحكي، بمعنى انه اذا حل وقت وفاء الدين بده يحط عنا او يجيب رهن، وهكذا تعود هذه السنة ويحفظ حق الدائن ان شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك الرهن له اركان كبقية العقود التي مرت معنا والتي ستأتي لها اركان. اركان الرهن، اولا الصيغة، مر معنا ان الشافعية يتمسكون بالصيغة، يتمسكون فيها تمسك شديد، في عدد من الفقهاء كذلك، انه لا بد من الصيغة. يعني له رهنتك كذا بدينك الذي علي، له قبلت هذا الرهن، هذه لا بد منها، هذه واحدة ركن. الركن الثاني العاقد. العاقد مين هو؟ الراهن والمرتهن. هذا اسمه عاقد وهذا اسمه عاقد، مثل البائع والمشتري، هذا اسمه عاقد وهذا اسمه عاقد. العاقد هو الراهن، يعني اللي تدين المدين وجايب الرهن وجايب، هذا اسمه راهن. والذي هو صاحب المال والذي قبل الرهن اخذه وحطه عنده، هذا بنسميه مرتهن. صافي عنا صيغة وراهن ومرتهن، صيغة وعاقد. العاقد راهن ومرتهن. وفي عنا مرهون، وهو الحاجة التي أتى بها ليرهنها، جاب ساعته قال له خذ رهنها عدينا، فهذه الساعة شو تسمى؟ مرهونا. والمرهون به هو الدينات اللي عليه، الدين اللي على المدين اسمه مرهون به، والرهن الذي قدمه يسمى مرهونا، والذي قدم الرهن يسمى راهنا، والذي قبل الرهن إنما هو المرتهن. اولا الصيغه. الصيغه كما قلنا الشافعي انهم لا بد من هذا، ان تكون الصيغه واضحه بينه بلفظ صريح او كنايه، المهم ان يتوفر فيها هذا الشرط. لو قال له خذ هذا الكتاب بديني الذي لك علي، خلاص معلش مو ضروري تلفظ كلمه رهن. اذا فهمني على بعضهم انه هذه العبارة تفيد الرهن، فهذا كافٍ إن شاء الله تعالى. والآخر لابد له أن يقول قبلت هذا الرهن أو قبلت أو ارتهنت أو غير ذلك، كل ذلك يقبل. من أبحاث الصيغة التي لابد منها، هل تقبل صيغة الرهن؟ هل تقبل شروطا فيها؟ أن نحط ضمن صيغة الرهن شروطا فيها. الشرط عموما لا ينبغي أن يدخل في العقود، لكن في بعض الشروط لابد من قبولها، وفي بعض الشروط يتساهل فيها، وفي بعض الشروط تبطل العقد وتفسده. بالنسبة للرهن، إذا كان الشرط الذي يدخل في صيغة العقد إذا كان يقتضيه العقد أو لا ينافيه، العقد ما بينافيه، فيقبل ويصح الشرط ويصح العقد. مثلا قال له راح برهن عندك الحاجة الفلانية مقابل الدين، قال له نعم، قال له بس بدي شهود، بدي أنا أجيب شهود، أنا حطيتك رهن هالسجالة اللي عندي أعطيتك إياها رهن. فطلب الشهود وجعل الإشهاد شرطا ضمن صيغة العقد، هذا جائز ما في إشكال. ليش؟ لأنه لا ينافي العقد، لا ينافي العقد بل يوثقه. أيضا مثلا لو طلب طلبا أشد من ذلك يقتضيه العقد، قال له لو كان لا سمح الله أنت فلست، فأنا بدي هالرهن هذا أخذه، وإذا حصل الإفلاس وأجوا الغرماء ياخذوا ديونهم ناقصة على حسب الخسارة مثل ما قلنا، أنا ببيع بإذن القاضي ببيع هذا الرهن وباخذ حقي كاملا. هذا الشرط مقبول. ليه مقبول؟ لأنه هو أفضل من الغرماء كلهم، كلاتهم ما وثقوا الدين تبعهم، هو وثق الدين تبعه، فهو أفضل من جميع الغرماء. عرفنا كيف؟ واحد فلاس في عنده 100 غريم، 100 عم يطالبوا بدين، بيجوا ياخذوا ديونهم، القاضي شو بيساوي؟ بيحملوا خسائر، مو هيك مثل ما قلنا، بيحملوا خسائر، إلا الغريم الذي له رهن. بيجي هالغريم اللي أخذ رهن بيجي عند القاضي بيقول له أنا ما بتحملني شيء من الخسائر، ليش؟ هذا الرجل حاطط عند مني هالخزانة رهن، والخزانة موجودة عند مني، فأنا ما بسلمها لحتى تبيعها وتعطيني حقي كاملا، ما بتحمل شيء من الخسائر، فهذا الطلب وهذا الشرط إذا دخل في صيغة الرهن فهو شرط مقبول، لأن العقد يقتضي، العقد يقتضي مثل هذا، لأنه أصل مشروعية الرهن مشان إيش؟ مشان دائما يحفظ حقه، وبهذه الطريقة قد حفظ حقه كاملا. إذا الشرط إذا دخل في صيغة العقد وكان العقد يقتضيه أو لا ينافيه فهو شرط مقبول، وينبني على ذلك أن الشرط صحيح وأن العقد صحيح، الشرط صحيح والعقد صحيح. أحيانا يكون الشرط يعني ما له طعمة، ليس من مصلحة الراهن وليس من مصلحة المرتهن ولا علاقة له بالعقد من قريب ولا من بعيد. يعني مثلا أنا رهنت عندك بدي أرهن عندك ساعة، قلت لك أنا هالساعة هي شوفها الدينات اللي علي 1000 ليرة، هالساعة تسوى 1500، سأل الخبراء 1500، لا هي الساعة يابانية أنا ما باخذ غير ساعة سويسرية تسوى 2500 3000، غير هيك ما ببقى. هذا شرط ما له طعمة، إذا رضي الراهن به فليفعل، إذا ما رضي ما بيقدمه مثل ما بده. فالشرط هنا لو شرط مثل هذا الشرط، أو قال له أنا الحاجة اللي بدي رهن عندها بتحطها بالغرفة الفلانية ما بتحطها بالغرفة الفلانية، أو أي شرط من الشروط، السيارة بدك ترهن عندي مني ما بقبل يكون لونها زرقاء بدي يكون لونها حمراء، هذه الشروط ليست مصلحة الراهن ولا مصلحة المرتهن. فهنا إذا كان بهذا الشكل يلغو الشرط والعقد صحيح. ليش يلغو الشرط؟ لأنه ما له طعمة، وليس في مصلحة الراهن وليس في مصلحة المرتهن، والعقد صحيح. ليش؟ لأنه هذا الشرط لا يصادم العقد، لا ينافي العقد، فنقبل ونقول العقد صحيح ونلغي له الشرط. للراهن أو المرتهن إذا شرط مثل هذه الشروط نلغيها ونعتبرها عبثا، ويقوم عقد الرهن عقدا صحيحا. أحيانا يكون الشرط يضر بمصلحة الراهن أو يضر بمصلحة المرتهن. إذا كان كذلك فلا يقبل. يعني مثلا أنه يجي الراهن يقول له أنا برهن عندك الحاجة هذه، الكلام هذا برهن عندك مقابل الدين تبعي، ولكن بشرط أنا الدين تبعي إمتى نحن متفقين وفي لك يا، قال له بشهر تموز، قال له برهن عندك الكتاب لكن بشرط ما بينباع لآخر السنة، لشهر كانون الأول. فهذا العقد، هذا الشرط ينافي العقد، يصادمه. ليه؟ لأن العقد أصلا بنات أنك أنت بدك توفيني بشهر تموز، فأنت اشترطت شرط يضر بالراهن، يضر بالمرتهن. لأنه أنت ما بتبيع هذه الحاجة أو ما بيبيعها القاضي إلا لبعد وفاء الدين، لبعد الأجل تبع وفاء الدين شهر شهرين بثلاثة، فهذا يضر بالمرتهن، يضر بصاحب الدين. أنا بدي ديناتي، أنا بدي يوم بتموز، ولا عم بتأخرني أنت ثلاثة شهور، فهذا فيه إشكال. هنا يبطل الشرط ويبطل العقد كذلك. إذا اتفقوا اثنين على هذا الشرط يبطل الشرط ويبطل العقد، ما بصير يتفقوا على أمر مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. وقد يكون الضرر مو ضرر بالراهن، إنما يكون ضررا بالمرتهن. يعني مثلا الضرر عفوا مو بالمرتهن، يكون ضرر بالراهن. يعني مثلا يقول له أنا رهنت عندك هذا الكتاب، وهذا الكتاب بيسوى مثلا 150 ليرة، دينات 100 وبيسوى الكتاب 150 ليرة، منيح ثمن المثل مثله بالسوحة أو 150 ليرة. أن يدخل المرتهن شرطا يقول له بصير الوفاء لو جاب لك هالكتاب هذا 200 كانت تفت أسعار، ما بصير ذا بيعه 150. طب انت شو دخلك بالشغلة؟ انت ديناتك 100 بتاخذ 100، شو لك علاقة تحدد سعر المبيع وتقول ما بقبل ب 150 لازم يكون باقل لازم يكون باكثر؟ انت ما لك علاقة، طالما انه هذا الرهن ثمنه يستوعب الدين، يستوعب لك دينك كله، حقك بيصلك، شو لك علاقة انت بالمبيع؟ قد ترتفع اسعاره تجي تضره انت لهذا الراهن، خليه يخسر او يخسر المربح اللي بده يربحه، اذا ارتفعت الاسعار مربح هذا من حقه تجي انت تخسره. كذلك هذا الشرط اذا دخل في صيغة العقد افسد الشرط وافسد العقد. هنا حينما تكون الشروط بهذا الشكل فإنها باطلة ويبطل معها العقد، لأن البخاري ومسلم روايا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب المسلمين فقال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الشيء الذي يصادم الشروط الموجودة في العقود شرعا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. فهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يشترط في عقد من عقوده شرطا ينافي العقد أو يصادمه أو يضر بأحد المتعاقدين. أي شرط ينافي العقد أو يصادمه أو يضر بأحد المتعاقدين فهو شرط باطل، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا بالنسبة للصيغة، صيغة الرهن. ويعني بإيجاز واختصار، إذا الصيغة لا بد منها بين الراهن والمرتهن، وأنه لا ينبغي صيغة صريحة أو كنائية، ثم لا تدخل الشروط أصلا في العقد، ولكننا نقبل الشرط الذي يقتضيه العقد أو لا ينافيه العقد، ولا نقبل الشرط الذي ليس في مصلحة الراهن وليس في مصلحة المرتهن، لا نقبل هذا الشرط ونصحح العقد، ثم أخيرا الشرط الذي يناقض العقد وينافيه أو يضر بمصلحة الراهن أو يضر بمصلحة المرتهن يبطل فيه الشرط ويبطل فيه العقد من أساسه. هذا المختصر المفيد حول نعم هذا موضوع الشروط فيها خلاف كبير، لكن القواعد اللي عم حطها هذه متفق عليها. اذا اي مثل المذاهب يعني اوسع المذاهب واشملها في قضية الشروط هو مذهب الحنابلة، لكن عندهم قاعدة هي العمولة، هن بيتمسكوا فيها كما يتمسك فيها بقية الملاعب كلها من أول آخرة. إذا الشرط يناقض العقد ما بيربطوا. يعني إذا واحد زوج بنته على شرط إنه جوزها ما يتجوز عليها بيقبلوا هالشرط، إذا شرط إنه ما يسافر فيها بيقبلوا هالشرط، وهكذا. الشروط عندهم واسعة. أما يشرط إنه زوجها ما يقربها، هذا يناقض العقد. شو هو الزواج؟ فهذا يناقض العقد بيربطوه. فهذا القواعد اللي حطيتها هي قواعد متفقة عليها، ما في عليها كلام. نعم. ما هو اللي بيبيع؟ القاضي او هو باذن القاضي. نعم طبعا هو بياخذ حقه. يعني حينما يباع، جاي معنا هذا بالتفصيل ان شاء الله، حينما يباع الرهن ليس للمرتهن شيء الا حقه فقط، لا يزيد ولا ينقص، والباقي هو حق الراهن، لان الرهن هو طيلة هذه المدة هو ملك للراهن، ما يزال ملك للراهن. نعم انت جاي معنا حساب الرهن ان شاء الله بالتفصيل، جاي معنا ان شاء الله. نعم هذا بالنسبة للصيغة. اما بالنسبة للعاقد، لان العاقد هو راهن ومرتهن. لا اريد ان اطيل كثيرا، ولكن باختصار في خلاف بين الفقهاء في هذا، ولكن يرى المالكية والحنفية يرون ان العاقد سواء كان راهنا او مرتهنا يكفي فيه اهلية البيع. طالما في اهلية بيع يصح يكون راهن، طالما في اهلية بيع يصح ان يكون مرتهنا، ولا بأس بذلك. وطبعا عندهم بتعرفوا مر معنا هذا سابقا ان البلوغ ليس شرطا في البيع، مو شرط لصحة بيع ان يكون البائع او المشتري بالغا، انما يصح ان يكون صبيا. فاذا مجرد اهلية البيع تصحح ان يكون العاقد راهنا او مرتهنا. اما الشافعية والحنابلة فقد رأوا انه لا بد ان يكون اهلا للبيع والتبرع. بده يكون اهل للبيع والتبرع، هل يصح للولد الصبي اذا لم يكن بالغا دون سن البلوغ ان يتبرع بشيء من ماله؟ لا يتبرع ولا يتصدق ولا يقرض ولا يرهن ولا شيء ابدا، لا يحكم. حتى الولي بالذات هل يصح له ان يتبرع له بشيء من ماله؟ ما بيتبرع له، ولا يرهن له الا في حالات خاصة. الاب مثلا اذا كان هو ولي الابن له ان يرهن لابنه، يعني في حالات خاصة، منها مثلا اذا كان الولد له مال يتجر به الاب، ومن خلال هذه التجارة وجد من المصلحة وغبطة الابن مصلحته التجارية ان يرهن له، ياخذ له قرض دين يدين له بضاعة مثلا فيها مرابح كبيرة وكذا لمصلحة الولد 100%، ومقابلها يرهن شيء، لا بأس بذلك، ولكن في حدود ضيقة. الاصل انه لا يرهن من مال الصبي الى اخره. طبعا بناء على هذا الشرط عند الشافعية والحنابلة لا يصح ان يكون راهنا لا الصبي ولا المجنون ولا المستكره بالكره والاجبار ما بيصير رهن، ولا المحجور عليه بالفلس، واحد مفلس والقاضي حط يده على ماله بيروح بيرهن شيء من اغراض بيته وكذا، ما بيصح، لانه اغراض بيته هي ايضا تحت رهن القاضي، وهكذا. ولا المحجور عليه بسفه، اذا واحد سفيه يعني يبذر امواله بالمعاصي والمحرمات، هذا القاضي يضع يده، ياتي معنا هذا ان شاء الله بالتفصيل، يضع يده على ماله ويتصرف فيه القاضي. ايضا هنا لا يحق لهذا المحجور عليه ان يتصرف بالرهن، ما بيرهن شيء ابدا الى اخره. فاذا عند الشافعية والحنابلة لا بد ان يكون الراهن والمرتهن ان يتوفر فيهما شرط اهلية البيع واهلية التبرع. اذا هذا ما بيحق له يتبرع، كان مجنون ولا كان مستكره ولا كان محجور عليه بفلس او محجور عليه بسفه او صبي، ما بيحق له يتصرف في هذا، كذلك لا يصح له التصرف بالرهن. اما الحنفيه فقد اكتفوا باهليه التبرع واهليه البيع فقط، وفي مذهبهم يصح للصبي ان يبيع ويشتري. نعم. نعم.
الانتفاع بالرهن جاي معنا ان شاء الله. الانتفاع بالرهن خلال عقد الرهن يفسد الرهن كله، لكن في تفصيلات تأتي معنا ان شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله.